بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا في رحلتنا إلى بيت ربنا جل وعلا إلى الموقف الأعظم في الحج. فبعد أن يتهيأ الحجيج في منى للموعد العظيم في عرفة، يلبون في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، ثم يصبحون فجر عرفة يصلون صلاة الفجر بمنى. ثم لما طلعت الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى إلى عرفة. وقبل أن ينزل عرفة نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، وهو مكان قبل عرفة. اليوم هو في مقدمة مسجد نمرة. نزل، ضربت له الخيمة واستراح. ثم لما زالت الشمس دخل وقت الظهر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي عرنة، فخطب الصحابة هناك خطبة جليلة، خطبة حجة الوداع، ثم صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم في وقت الظهر حتى يتفرغ للدعاء إلى المغرب. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، هو وسط عرفة، وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. قام النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، استقبل القبلة ودعا الله تعالى حتى غربت الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. والأمر الغريب في عرفة الإخوة أن عرفة هي أعظم موقف في الحج، ومع ذلك هي خارج حدود الحرم. تأتي عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم يأتي يعني الكعبة. فما السر في هذا؟ هذا معنى بديع لو يتفكر فيه الحاج يزداد افتقارا إلى الله جل وعلا في دعائه. وجاء هذا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه سأل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، قال له: يا أبا عبد الله، أو يا ابن رسول الله، لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ فقال رحمه الله: الكعبة بيت الله عز وجل، والحرم حجابه، والموقف بابه. قال: فإذا قصده الوافدون أوقفهم بالباب يتضرعون، فلما أذن لهم بالدخول أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة، فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم، فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه، أمرهم بزيارة بيته على طهارة. هذا معنى بديع يستشعر الحاج وهو واقف بعرفة، أنه كالفقير المسكين الواقف عند عتبة باب الملك، يقرع الباب، يطرق الباب حتى يفتح له. وهكذا الحاج يبكي ويتضرع، يمد يديه إلى الله جل وعلا. وأعظم ما يقوله الحاج يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيلهج بشهادة التوحيد، وأعظم ما يقال وأعظم ذكر لله. وهذا اليوم يوم عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا، يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فأعظم ما يتقرب به العبد الحاج إلى ربه جل وعلا شهادة التوحيد، وهي أحب كلمة إلى الله وأعظم كلمة عند الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكررها في موقف عرفة فيكون لها طعمها الخاص في قلب العبد المؤمن، والله تعالى قريب منه ويباهي به الملائكة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيفتح الله تعالى على قلب المؤمن في ذلك الموقف من الفتوحات الربانية ما لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. ويجتهد المسلم في الدعاء إلى غروب الشمس. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان عرفة وما حولها، قال فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فكأن الحجيج يأتون في كل سنة يجددون ميثاق التوحيد فيما بينهم وبين الله جل وعلا. وبعد عرفة النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة. تأمل كيف يفتح لك فتدخل حرم الله، كأن الله يقول لك استرح يا عبدي بعد طول القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا وبات حتى طلع الفجر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام قبيل الفجر وقدم ضعفة أهله، فيجوز أن ينصرف الضعفة وكذلك الأقوياء بعد نصف الليل، فهذا هو الوقت المجزئ في مزدلفة على قول بعض أهل العلم وهو الأحوط. فممكن أن ينصرف الضعفاء أو من صاحبهم وكذلك من أراد بعد نصف الليل، ويذهبون ويؤدون باقي المناسك. لكن الأفضل إن تيسر للإنسان أن يبقى في المزدلفة إلى الفجر فهذا أفضل. والمقصود من مزدلفة كما قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهي مزدلفة. فبعد أن تصلي الفجر، فجر يوم العيد بمزدلفة، وهذا اليوم يوم عظيم وهو يوم الحج الأكبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر، لأن الحجيج يستقرون بمنى ما أحد ينفر منها. ف بعد أن تصلي الفجر بمزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد صلاة الفجر ووقف بالمزدلفة ودعا الله تعالى وهلله وكبره وحمده حتى أسفر جدا. فهذا الموقف الثاني، وهذا من تمام الأدب مع الله. لما وقفت خارج الحرم عند عتبة الباب ففتح لك ما يليق بالفقير المسكين إذا أعطاه الملك الخير وفتح له الأبواب أن يأتي حرمه وقصره ويجلس بلا تضرع افتقار، بل يظهر افتقاره مرة أخرى، فيكون لهذا الدعاء شأن عظيم أيضا بالمزدلفة. فيدعو الحاج الله تعالى ويفتقر إلى الله، هذا الدعاء الموقف الثاني في المزدلفة، إلى أن يسفر جدا. المشركون كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلع قبل طلوع الشمس، فدفع إلى منى. وتأمل كيف سبحان الله يأتي الوافدون كما قلنا يقفون عند الباب ويقتربون في مزدلفة، ثم بعد ذلك يريدون بيت الله. لكن قبل الوفود على بيت الله أولا يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، كأنها استعاذة فعلية تفتتح بها الأعمال حتى تزيل العائق من طريقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. هذه الأماكن الشيطان ظهر فيها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه إبراهيم بالحصاة. فتستشعر كمال معاداة الشيطان فترمي الجمرة بسبع حصيات، هنا تنقطع التلبية، ولكن يستمر التكبير إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. فبعد رمي الجمرة تنحر الهدي، ونحر الهدي أيضا يذكرنا بموقف إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا الموقف الذي يعني يدل على أو يجعل الحاج يخرج كل ما سوى الله من قلبه ويقدم محبة الله على كل شيء. تأمل، تزيل العائق الشيطان من طريقك، ثم تزيل كل عائق بتقديم محبة الله على كل شيء بنحر القرابين. وكما قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر في حجه 63 بدنة، يعني ناقة نحرها بيده، ثم أعطى عليا الباقي فأكمل 100. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، 100 بعير صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج والإكثار من دماء الهدايا. ثم بعد ذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، فلبس لباسه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم قدم على بيت الله تعالى في طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة ركن الحج. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة بلا رمل ولا اطباع، وهذا الطواف هو مقصود الحج الأعظم. حتى عرفة كأنها مقدمة، صحيح الحج عرفة، لكن أنت وقفت عند الباب تريد البيت، تريد صاحب البيت. فالقدوم في يوم العيد على بيت الله تعالى هذا هو المقصود الأعظم من الحج. لذلك طواف الإفاضة له شأن عظيم، فيستشعر الحاج كمان قربه من الله، وأنه فاز بقربه والإقبال عليه جل وعلا. ولذلك تأمل في آيات الحج في القرآن، في سورة الحج ما ذكر من الأحكام أو من المناسك إلا الطواف، طواف الإفاضة، لما قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآيات، قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. طبعا ذكر البدن نحر الهدايا، ثم قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا ختام هذه الرحلة المباركة ومقصودها. ثم بالنسبة للمتمتع عليه سعي الحج، أما القارن والمفرد إذا قدم السعي مع طواف القدوم فليس عليه سعي ثاني. أما إذا أخر السعي إلى يوم العيد، يعني لم يسعى ولم يطف طواف القدوم مثلا، جاء مباشرة إلى عرفة، فعليه السعي يوم العيد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى منى، وجلس بمنى، وبات تلك الليلة ليلة 11 بمنى، وهذا المبيت واجب، فيبيت ليلة 11 و12 هذا على سبيل الوجوب، ليلة 13 على سبيل الاستحباب، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات أيام التشريق، 11 و12 و13. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم قال: لمن اتقى. هذا المقصود، تحقيق تقوى الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن الحج يذكر بالآخرة. وسبحان الله، ما أجمل أيضا هذا الختام بمنى، أيام الضيافة 3 أيام كما هو معروف. الضيف إذا نزل، يعني حتى جاء هذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الضيافة يعني المستحبة 3 أيام. فالحجيج بمنى أيام التشريق هم ضيوف الرحمن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي. فصيام 3 أيام في الحج يجوز أن يصوم هذه الأيام. فتأمل، يحرم صومها، لماذا؟ لا يليق أن تعرض عن ضيافة الكريم الرحمن، فلا بد أن تأكل وتشرب. هنا الإفطار هو العبادة، هو التقرب إلى الله، لأنك في ضيافة الملك وأنت جالس في منى تستشعر كمال قربك من الله وأنك في ضيافة الرحمن. فهل تظن أنه سيرد دعاءك؟ فالدعاء مقبول والنفحات الإيمانية عظيمة في ذلك المكان. فالواجب على الحاج في منى أن يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ وقت الرمي من الزوال وينتهي ب أو يستمر، الأفضل أن لا يؤخر إلى الليل، الأفضل أن يرمي إلى غروب الشمس، هذا الأفضل. واليوم الحمد لله مع التوسعة الكبرى ما يوجد زحام، وهذا هو الأحوط، لأن بعض العلماء يعني يوجب دم على من أخر الرمي إلى ما بعد المغرب، لكن الأرجح الله أعلم أنه ليس عليه شيء، يجوز إذا أخره إلى الليل جائز. وإن كان الأولى أيضا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، يعني من نسي الجمار أيام التشريق فليرمي من اليوم الذي بعده بعد الزوال، يقضيها في اليوم الذي بعده وليس عليه دم ولا شيء، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات من أي جهة، ثم يتقدم أمامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية من أي جهة ويتقدم أمامها إلى اليسار، ثم يدعو الله تعالى طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا دعاء بعدها. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا وقف في الدعاء بين الجمرات يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني ساعة ونصف تقريبا في الدعاء، الدعاء مقبول وأنت في ضيافة الملك. فعلى الحاج أن يعرف قدر هذه المشاعر العظيمة وما فيها من تقرب إلى الله جل وعلا. وهكذا في اليوم الذي بعده، اليوم الثاني عشر، ثم إذا أراد أن يتعجل فيجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر فهذا هو الأفضل، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عملا، فيبقى ويبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ويكون بهذا قد انتهى من أعمال أيام التشريق ويرجع إلى مكة. إذا أراد أن يسافر قبل السفر يطوف طواف الوداع الذي هو واجب، ولكن خفف عن المرأة الحائض. وهذه المناسك فيها أجور عظيمة كما روي في الحديث أن أما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة، وتكفير سيئة وكانت لك نورا يوم القيامة، ولك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات، يعني جاءت روية أحاديث في هذا. وكرم الله تعالى واسع وفضله عظيم، فهذه رحلة عظيمة. تأمل يعني الذي يعرف حقيقة هذه الرحلة، الحقائق التي فيها، يشعر حقا بالافتقار إلى الله والعبودية لله وكمال التوحيد والتجرد لله، يشعر بكمال قرب من الله وأنه بالفعل يعني ضيف وزائر، يأتي عند الباب ويقترب ويدخل حرم الله، المفتقر المسكين يدعو مرة أخرى إلى أن يصل إلى بيته ويقترب منه، ثم يجلس ضيافته ثم ينصرف، قبل أن ينصرف يودع الملك بالطواف حول بيته ويذهب إلى أهله. فما أروعها من رحلة، لو تفكر فيها الإنسان لازداد بها إيمانا وقربا عظيما من الله جل وعلا. ونختم بكلام جميل أعجبني الصديق حسن خان القنوجي رحمه الله، عنده كتاب رحلة الصديق إلى البيت العتيق. يقول رحمه الله بعد أن ذكر رحلته إلى الحج، قال: وعندي أن حاصل عمري كان تلك الأيام، وعندي أن حاصل عمري كان تلك الأيام، والذي مضى في غيرها لم يكن إلا منام أو أحلام، وأرجو من الله تعالى عودة هذه الأزمان وقضاء بقية الحياة في جوار الرحمن. حقا يعني من فتح الله تعالى له ووفقه لأداء الحج كما يريد الله كما يحب الله يزداد إيمانا وقربا من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيارة بيته وأن يقربنا إليه عند بيته وحيثما كنا. فالشأن كل الشأن في القرب من الله جل وعلا والتحقيق التقوى والعبودية لله. ومن رحمة الله تعالى أنه ما جعل هذا المقصد العظيم مرتبطا بمكان معين أو زمان معين، بل رحمة الله تعالى واسعة. إذا كان النزول عشية عرفة عظيم، فالله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. فإذا كان القرب من الله عند بيته عظيم، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فما أحد يحول بينك وبين الله. حتى لو لم يتيسر لك الحج، فإقبالك على الله في مثل هذه الأيام العشر واجتهادك ذكرك لله واستعانتك بالله أن الله تعالى يشرح صدرك ويطمئن قلبك بذكره وأن تقبل على الله إقبالا صادقا، فما تدري ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.